بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة، نواصل مذاكرتنا لكتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وقفنا في شروط الخف عند قول المؤلف: يمكن اتباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجته. هذا الشرط مما اتفق عليه أصحاب المذاهب الأربعة، أن من شروط الخف أن يمكن اتباع المشي فيه. قالوا لأن سبب الإباحة الحاجة، سبب الإباحة الحاجة، وإذا كان الخف يسقط أصلا لأنه واسع مثلا ما يمكن أن يمشي فيه، فهذا أصلا لا حاجة للمسلم في هذا الخف أصلا من أصله، فيجب هنا غسل القدم. فكأن هذا أمر يرجع إلى ماهية الخف وحقيقته، يعني لا يمكن أن يمسح إذا ما كان يمكن للمسلم أن يمشي فيه. هكذا يعني عللوا. إذن التعليل الأول: الخف الذي لا يمكن المشي فيه هذا لا حاجة إليه أصلا، والإباحة إباحة المسح على الخفين إنما شرعت للحاجة. وكذلك يعني يقولون الرخصة وردت في الخف المعتاد. الخف المعتاد هو هذا الذي يمكن متابعة المشي فيه، فهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. هناك قول مثلا أو وجه عند الشافعية في الخف إذا كان واسعا، إذا كان واسعا فيخرج من القدم، فيقولون يجوز لأنه صالح في نفسه بدليل أنه يصلح لغيره. يمكن هذا مسكين قدم ضعيفة وضع الخف فيها ويسقط الخف من قدمه، فيقولون هذا إيش يعني؟ يجوز لأنه صالح في نفسه بدليل أنه يصلح لغيره. ممكن واحد يلبسه ويثبت في قدمه ويمشي فيه. فتلاحظ أن هذا الوجه والله أعلم يعني لا ينفي الشرط العام، لكن يعني يتعلق ب يعني أو ممكن نعم يعني على هذا الوجه يعني يجيز لهذا أن يمسح عليه. طبعا هم يقولون ممكن يكون مثلا فلان مقعد وما يمشي ويلبس خف واسع، هل تمنعونه من المسح عليه مثلا؟ إذا مشى ما يمكن أن يتابع المشي فيه مثلا، يفرضون مثل هذه الصور. طبعا الإخوة هذا والله أعلم يعني ما يرد على قول الجمهور، لأن هذه صور نادرة، نادر لا حكم له. والفقهاء يتكلمون عن شروط واقعية لخف يستخدمه الإنسان، أما خف هكذا معطل ما يمشى فيه هذا ابتداء يعني لا حاجة إليه كما عرفنا. ولذلك يعني عند المالكية يشترطون هذا الشرط، لابد أن يصلح للمشي فيه، لكن يجيزون المسح على الخف الواسع، لكن إذا خرجت القدم إيش يبطل المسح، يجب عليه أن يغسل قدمه أو يعيد الوضوء كما سيأتي معنا. قالوا لا بأس بالمسح على الخفين الواسعين، فإن خرجت رجله بطل مسحه مثلا. يعني جواز المسح الخف الواسع لا يعني إبطال هذا الشرط من أصله. ولذلك يعني أنا ذكرت هذا من باب يعني التنبيه في موسوعة الشيخ حفظه الله الشيخ البيان، ورجح أنه هذا الشرط ليس عليه دليل، ويعني اعترض على قول الجمهور بأنه يعني يمكن أن يلبس الإنسان خفا واسعا وهو يجلس مثلا مثل المقعد، اعترض مثل هذا، وأتى بكلام المالكية مثلا لبس بالمسح على الخف الواسع. لكن هذا كما ترون يعني صورة ما تنفي الشرط العام، والله أعلم. مثل الوجه الذي وجد عند الشافعية. فالأصل والله أعلم أن هذا يشترط في المسح على الخفين كما عرفنا. ويشبه هذا الشرط وإن لم يذكره المؤلف ثبوت الخف بنفسه، أن يثبت الخف بنفسه. أن يثبت الخف بنفسه، فهذا أيضا عند جماهير أهل العلم، عند جماهير أهل العلم سواء كان بشد بخيط مربوط أو بدونه كما عند الشافعية في الأصح، وهذا أيضا عند المالكية قالوا ولو بمعونة أزرار سلامة الله. فالمهم يثبت الخف بنفسه. وعند الحنفية والحنابلة أنه يشترط، لكن قالوا لا بشده، يعني لابد يثبت بنفسه بدون شد. فتلاحظ أيضا يشترطون هذا الشرط. كما عرفنا هذا يرجع لتقريبا الشرط الأول، لأن لا فائدة من لبسه إذا ما كان يثبت بنفسه، كما ذكرت الآن يعني كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه إيش لابد من استخدام اليد في نزعه، هذا يكون خفا. مع أن الشيخ دبيان يعني أيضا رجح أنه لا يشترط، وذكرنا هذا يعني كلام ابن تيمية أن هذا قول بعض المالكية في الخف الواسع، كلامهم في الخف الواسع. لكن في الحقيقة يعني هذا في إشكال، لأن يعني هذه صورة من صور المسألة الخف الواسع، وإلا فالمالكية نفسهم ينصون يعني أنه يعني لا بد من أن يستر المحل بذاته ولو بمعونة أزرار، فهم يشترطون مثل هذه الشروط والله أعلم. لكن هو نقل عن ابن تيمية أنه لا يشترط ورجح هذا لعدم الدليل. وطبعا الإخوة مثل هذه الشروط يعني عندما ترى مذاهب الأربع عليها ويستدلون بأمور معقولة بالفعل يعني واقعية حسية، فهذا هو الأصل والله أعلم. نعم. وما يعترض يعني بحالات خاصة، يعني مثل ما في التعليل الذي عند الشافعية في وجه قال إنه صالح في نفسه بدليل يصلح لغيره. طيب يصلح لغيره، هو هذا المقصود، يصلح لغيره هذا الذي يستطيع أن يستخدمه، أما الذي هو صالح في نفسه لكن هو ما يستخدمه، ما الفائدة في هذه الصورة؟ إيه نعم. فالله أعلم مثل هذه الشروط الأصل أنها معتبرة والله أعلم. ثم ذكر ضابط يعني اتباع المشي فيه، قال لتردد مسافر لحاجته، لتردد مسافر لحاجته. يعني هذا بالنسبة للمسافر. يقولون كما في المجموع قالوا معنى ذلك أن المشي يمكن عليه في مواضع النزول وعند الحط، حط الرحال مثلا والترحال، وفي الحواج التي يتردد فيها في المنزل. يعني يكون في الخف قوة يستطيع أن يؤدي هذه الأعمال في السفر لمدة 3 أيام، وللمقيم لمدة إيش؟ يوم وليلة. قال وفي المقيم نحو ذلك ما جرت عادة لابسي الخفاف. إذن هذا في الحقيقة قريب من العرف، يعني قريب من العرف. لذلك المالكية والحنابلة يقولون يمكن المشي فيه عادة عرفا، والله أعلم مذهب الشافعية تفسير لهذا العرف إيش معنى عادة، يعني في الحوائج التي يحتاج إليها المسافر. وبالنسبة للمقيم يعني المقيم عندما يمشي، عندما يذهب لحاجته يوم وليلة. ولذلك قال في التحفة والذي يتجه أن تعبيرهم بالمسافر هنا للغالب، أن تعبيرهم بالمسافر هنا للغالب، وأن المراد في المقيم تردده لحاجة إقامته المعتادة غالبا. يعني ما نفهم من كلام النووي هنا لتردد مسافر لحاجته أن لابد الخف يكون فيه قوة 3 أيام بالنسبة للمقيم، لا، هذا بالنسبة للمسافر يعني هذا من باب الغالب، وإلا فالمقيم أيضا يكون يعني بحسب حاجته هو يوم وليلة فقط. نعم، هذا قول الجمهور. إذا المالكية والحنابلة والشافعية اعتبروا يعني العادة والعرف. الحنفية قالوا أن يستطيع أن يمشي فيه فرسخ فأكثر، حددوا بمسافة فرسخ فأكثر. لكن يعني قول جماهير أهل العلم أقرب، الله أعلم، لأن التحديد إذا لم يرد في الشرع يرجع فيه إلى العرف. ممكن خف يعني ما يتحمل مشي فرسخ، مع أنه إذا يعني قضى حاجاته في سفره يتحمل مثلا. ف يعني المعتبر هنا العرف والله أعلم. قال قيل وحلالا، قيل وحلالا يعني يشترط أن يكون حلالا. طبعا هذا يخرج إيش الخف، إيش المغصوب، المغصوب أو المسروق هذا حرام، هذا لحق آدمي. وكذلك يخرج الخف إيش المنسوج من حرير مثلا أو ذهب، يعني هذا لحق الله، لحق الله. طبعا لما يقول وقيل حلالا هذا قيل إيش وجه ضعيف، يعتبر هذا وجه ضعيف عند الشافعية، وهذا عند ابن القاص من الشافعية كما ذكر النووي. قال ابن القاص لا يجوز المسح عليه لأن لبسه معصية فلم يتعلق به رخصة. قال وقال سائر أصحابنا يجوز، يجوز لأن المعصية لا تختص باللبس فلم تمنع صحة العبادة كالصلاة في الدار المغصوبة. إذن قول الشافعية وافقهم الحنفية يجوز مطلقا، يجوز مطلقا المس على هذا الخف، يعني سواء كان إيش لحق الله أو يعني حرام، لحق الله حرير أو لحق مخلوق مغصوب يجوز المسح عليه. وفي المقابل المشهور مذهب الحنابلة أنه لا يجوز مطلقا، وهذا وجه ابن القاص. وعند المالكية من متأخري المالكية يقولون إذا كان مغصوبا يجوز، أما إذا كان لحق الله لا يجوز. والأقرب هنا والله أعلم يعني قول الشافعية والحنفية أنه يجوز المس على هذا الخف، قالوا لأن التحريم هنا يعود إلى أمر خارج لا يتعلق بالطهارة. هذه مسألة تعرفونها الإخوة في الأصول، العبادة الواقعة على وجه محرم، يعني إذا جاء نهي يتعلق بالعبادة، فالعلماء يقسمون هذه العبادة إلى أقسام، أن يعود التحريم أو النهي إلى ذاتها، أن يعود النهي إلى ذاتها، فهنا واضح لا تصح، مثل النهي عن صيام يوم العيد ما يصح، واحد صام يوم العيد يقول هذه عبادة صيام، طيب الشرع نهى عن نفس هذه العبادة، إذن إذا عاد النهي إلى ذات العبادة هذا لا يصح بالاتفاق، أو لا عندنا إيش خلاف الحنفية كأنه صح؟ ما أدري والله إذا كان بنية النذر أو شيء ولا نسيت. طيب أن يعود إلى النوع الثاني، أن يعود إلى شرط العبادة على وجه يختص بها، أن يعود النهي إلى شرط العبادة على وجه يختص بها، مثل الصلاة في الثوب النجس، الصلاة في الثوب النجس هذا منهي عنه على وجه يختص بالعبادة، لأن الطهارة شرط في الثوب، فهنا أيضا لا تصح، لا تصح مثل الصلاة في الثوب النجس. طيب يعني ممكن يتضح بالصورة الثانية والثالثة بنفرق بينهم، أن يعود إلى شرط العبادة لكن لا يختص بها، عشان بالأمثلة يتضح إن شاء الله. الثالث أن يعود النهي إلى شرطها، شرط العبادة ولكن لا يختص بها، مثل مسألتنا الآن، يعني المس على خف مغصوب، أو الصلاة في الأرض المغصوبة، أو الوضوء بماء مغصوب، فهذه عند الجمهور تصح العبادة، وعند الحنابلة في المشهور لا تصح. هنا الخلاف يعني بين الجمهور والحنابلة في هذه الصورة، فتلاحظ الآن فرق بين الصورة الثانية والثالثة إيش؟ أن الصورة الثانية يعني الطهارة شرط في الثوب، الصلاة لا تصح إلا إذا كان الثوب طاهرا، يعني النهي هنا عن أن تصلي بثوب نجس، فالاختصاص هنا والله أعلم يعني واضح أن الثوب هذا يعني نفسه نجس، وهذا منهي عنه نفسه في هذه العبادة، في شرط العبادة، نعم، يعني لأن هنا الشرط هو الطهارة، وهذا يختص بالصلاة، يعني أن يعني الثوب لابد أن يكون طاهرا، بخلاف الصورة الثانية إذا قلنا مثلا صلى نقول إيش يعني في ثوب حرير، عشان شوي نقرب المثال، صلى في ثوب حرير، يعني هنا فعل شيء حرام يعني في شرط الصلاة، وهو إيش يعني ستر العورة، مثلا ستر العورة وستر عورته، لكن هذا الشرط هذا الستر كان بمحرم، يعني هذا المحرم لا يختص ب يعني بالصلاة نفسها، يعني هو حرام يلبس حرير داخل الصلاة ولا خارج الصلاة، ها؟ ولبس الحرير لا يبطل الصلاة، يعني لبس الحرير ما يختص، يعني ما يختص بالصلاة، بخلاف النجاسة في الصلاة، النجاسة تختص بالصلاة، لكن لبس الحرير هنا ما يختص بالصلاة، أمر عام محرم عموما. فالجمهور نظروا من هذه الحيثية أن ما دام أن هذا أصلا محرم ليس لذات العبادة ولا لشرط يختص بها، وإنما هو محرم عموما، فهو فعل معصية عامة لكن تلبس بها وهو في الصلاة، تلبس بها وهو في الصلاة، وهذا الحرام يتعلق بشرط من شروط الصلاة لكن لا يختص بالصلاة، هذا يصح. مثل هنا الآن يعني لبس خف من حرير، ستر قدمه بخف من حرير، هذه معصية عامة وإن كان يتعلق بنفس البدل عن القدم. نعم طيب، ها ما ايش ايه سياتي الان الصوره الرابعه، خلينا ما دام ذكر انفكاك الجهه. الصوره الرابعه ان يعود الى امر خارج، ان يعود الى امر خارج بالجهه منفكه تماما، مثل الوضوء من الاناء المحرم، او صلى وعليه عمامه من حرير، نشوف الدرجات، عمامه من حرير، ثوب من حرير، ثوب نجس، هنا تعلق يعني تفرق في الدرجات هذه، فهذا أمر خارج عن العبادة، عمامة من حرير لا هي شرط في الصلاة ولا يعني ما لها علاقة بالصلاة، كان شيء محرم، هذا خارج، هذا يصح، هنا الأمر يصح. توضأ من إناء محرم، إناء من ذهب، الجهة منفكة، نعم هذا يصح. نعم إيه. إيه نعم إيه نعم هو أنا خطر في بالي صراحة هذا المعنى من جهة المعصية، ها إيه كيف؟ لا ترى إيه. ترى هو نفس التعليل ابن القاص إن لبسه معصية فلم يتعلق به رخصة. إيه. إيه. صحيح. إيه. هو. إيه. لكن هو الآن يعني إيه. هو لها علاقة بهذا وعلاقة بهذا، إيه. لكن يعني الذين قالوا يعني يجوز المسح لما رأوا أن هذا لا علاقة له بالعبادة ولا يختص بشرطها، فالأصل الجواز، يبقى مسألة أن هذا يعني فرق بين المسألة أن يعني عصى الله تعالى مثلا في الرخصة، هذاك الله أعلم، يعني إذا كان مثلا هم يذكرون سفر المعصية مثل ما ذكرت، فكأن الرخص إيش يعني، ها إيه يعني ما جعلت لي أن يعني يستعين بها على معصيته، لكن هنا الله أعلم يعني المعصية منفكة، يعني ما فيها ممكن إعانة على ما هو فيه، الله أعلم، يعني هو بذاته هذا معصية، فالله أعلم ممكن يكون في شيء من الانفكاك، لكن هناك مثلا هو مسافر الآن يقول أنا إذا قصرت استعين بسفري على المعصية مثلا، أو إذا أفطرت أفطر وأعصي الله تعالى، مثلا أعوذ بالله ذهب سافر للزنا ويقول أنا مرخص لأن أفطر، فيستعين بنفس بذات يعني الرخصة على المعصية، يستعين بذات الرخصة على المعصية، لكن هنا ما استعان بذات الرخصة، يعني هذه معصية عموما يعني لبس الحرير وكذا حرام، لكن هنا الآن جاءت على هذا الممسوح، فالأصل الله أعلم أنه يجوز، يعني أن هذه معصية يعني الله أعلم عامة، يعني هم قالوا هكذا لأن المعصية لا تختص باللبس. نعم. فلم تمنع صحة العبادة، والله أعلم. طيب نحتاج بعد تأمل شوي، ما عليه. طيب ايه، بس هم كأنهم يعني إذا كان يختص بالعبادة جعلوه يقتضي الفساد، أما إذا ما كان يختص بالعبادة عند الجمهور ما يقتضي الفساد، ها؟ مثل ما فرقنا بين الحالة الثانية والثالثة، يعني الله أعلم. مثلا معروف مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة، يعني قالوا هذا ما يخطي يعني ما يختص بالعبادة، وإن كان يتعلق بكل الصلاة لأنه يصلي في مكان محرم، لكن لا، هذا الغصب شيء والصلاة شيء آخر، الله أعلم. الحنابل عندهم ما يجوز وخلاص، الله أعلم. طيب ايه صحيح، ايه والله، لذلك هم يعني وجهوا هذا، يعني هو قال لمسافر، يعني ما اراد بهذا التقييد، يعني حتى في المذهب ما المقيم ما يكون هذا هو القيد بالنسبة له، لابد يكون الخوف يتحمل 3 أيام، لا، ما أحد يقول بهذا، فالظاهر مشى على أن المسافر يمكن هو الأغلب يحتاج إلى مثل هذه الرخاص، الله أعلم. أن يشق نزعة، كان واسع. لا هو شوف، هو يذكرون اتباع المشي فيه، يعني حتى المالكية وكذا، لكن يعني يوسع أحيانا، لكن أنت تتحمل مسؤولية، وإذا خرج يبطل مسحك هكذا. يمكن يمثلون من باب أنه يعني يثبت في القدم وكذا، الله أعلم. أما أن تقيد مشقة النزع، لا ما أدري، الله أعلم، ما ليس من يعني ليس من الشروط، يعني إذا كان هو يثبت بنفسه وكذا ف يعني لابد ينزع بشيء، يعني لكن أن يشق نزع ما يحتاج. يجوز، ايوه ايه ايه ممكن ايه، لكن الله اعلم يعني ايه، يعني ممكن سوا كمان ايه، هو هكذا يعني هم مقيدون لازم بدون شد. هذا ترى قيود يعني ما دام ما فيها دليل واضح. الاصل ان هذا خف، سواء ثبت بالشد ولا بدون شد، المهم يثبت. ما ادري عاد الشروط بنشوف، يمكن تاتي معنا بعض الشروط. طيب ايضا قال: ولا يجزئ منسوج لا يمنع ماء في الاصح. لا يجزئ منسوج لا يمنع ماء، يعني نفوذ الماء. يعني هنا هذا هذه المسألة، هل يشترط أن يكون صفيقا؟ الصفيق يعني يمنع نفوذ الماء إليه، يمنع نفوذ الماء إليه. يعني أيضا هذه مسألة يعني فيها خلاف بين العلماء، هل يشترط في الخف أن يمنع وصول الماء إلى الرجل، آسف إلى الرجل؟ يعني إذا طبعا كيف صورة المسألة، يقولون يعني إذا صب يصب على رجليه الماء، فإذا كان يدخل الماء إلى القدمين قل هذا لا يصح المسح عليه. هذا عند الشافعية في الأصح، عند الشافعية في الأصح، وعند الحنفية أيضا، يعني هذا يشترطه الحنفية والشافعية أن الخف لابد أن يمنع وصول الماء. قالوا: لأن الذي يقع عليه المسح ينبغي أن يكون حائلا بين الماء والقدم. هذا التعليل، قال يعني إيش فائدة المسح إذا كان الماء يصل إليه، كأن المسح ليس له فائدة. فقالوا لابد، فهمنا من المسح، من رخصة المسح، أن يكون الخف حائلا بين الماء والقدم. والمالكية أصلا عندهم لابد أن يكون من جلد، المالكية يشترطون أن يكون الخف من جلد، إذا كان من مثلا قماش حتى لو كان غليظا ويمنع نفوذ الماء هذا ما يصلح، لابد يكون من جلد. هذه مفردات المذهب المالكي، يعني ما عندهم الخف إلا من جلد، والجلد طبعا يمنع وصول الماء، هذا كما عرفنا. يعني كأنهم يعني يوافقون الحنفية والشافعية هذا، مع الاختلاف في الحقيقة، يعني هم المنع عندهم بسبب الجلد، أما هؤلاء يقول يجوز الخف يكون من قطن، من صوف، من جلد، لكن بشرط إيش؟ إذا صب الماء يمنع، إذا صب على رجليه الماء يمنع من وصول الماء إلى القدم. طيب عند الحنابلة أنه لا يشترط كون مانعا نفوذ الماء، قال في مطالب للنهى: الشرط السابع إمكان مشي، يا رحمك الله، إمكان مشي إمكان مشي عرفا بممسوح لا كونه يمنع نفوذ الماء، لأنه ساتر لمحل الفرض ويمكن متابعة المشي فيه. يعني عند الحنابلة إذن ما يشترط، وهذا وجه عند الشافعية. الوجه الثاني عند الشافعية، إن قال هنا في الأصح، في الوجه الثاني عند الشافعية يوافق مذهب الحنابلة أنه يجوز المسح عليه حتى لو كان الماء يصل، وهذا اختاره الجويني والغزالي، اختاره الجويني والغزالي، قالوا لأنه لا دليل عليه، وهو الموافق للرخصة. وأيضا اختار شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. الجويني له كلام يعني في هذا، يعني يلزم الشافعي، يقول: قد تردد أئمتنا في اشتراط صفة أخرى في الساتر، إن لو كان ساترا لا تبدو من قدم للناظرين، وكان قويا لكن بحيث لو صب الماء عليه نفذ إلى القدم. يقول الجواز هو القياس. قال وقد جاب صورة يعني يلزم بها الشافعية. يقول وقد نص علماؤنا على أنه إذا ثقبت ظهارة الخف، تعرف الخف ممكن يكون له ظهارة وبطانة، فيقول إذا انثقبت ظهارة الخف ولم تنثقب البطانة بإزاء تلك الثقبة، ولكن انثقبت البطانة من موضع آخر وانفتقت الظهارة عن البطانة وكان القدم لا تبدو، يعني إلى الآن يجوز المسح عليه، ولكن لو صب الماء في ثقبة الظهارة لجرت إلى ثقبة البطانة ووصلت إلى القدم. قال فيجوز المسح والحالة هذه حتى عند الشافعية عموما. يقول فإذا لا أثر لنفوذ الماء. شوف كيف يعني هو كذا. والجويني مرات له كلام يعني يدل على ذكائهم، يقولون هو من أذكياء العالم الجويني، وبالفعل له أحيانا يعني كلام يعني كذا دقيق ولطيف يعني يكون. فإذا لا أثر لنفوذ الماء، ثم الماء في المسح لا ينفذ إلى القدم، فما الفائدة من اشتراط هذا الشرط؟ يقول الماء في المسح أصلا لا ينفذ إلى القدم، وغسل الخف ليس مأمورا به، فليش تشترطون مثلا لابد أن ما ينزل إلى القدم؟ فهذا يعني هو الأقرب والله أعلم أنه ما يشترط هذا الشرط، وهذا ينفعنا في الجورب. صحيح؟ احنا قلنا أذكر أظن هذا خلاف اللي الله يعفو عنا هكذا. ثم قال ولا جرموقان في الأظهر، ولا جرموقان في الأظهر. الجرموق عند الفقهاء هو الخف فوق الخف مطلقا، يعني سواء كان يصلح للمسح أو لا، مخرق غير مخرق، المهم الخف الثاني يعني أو الثالث يسمى جرموقا. طبعا هم يقولون هو أعجمي معرب، يقولون قال النووي بل هو شيء يشبه الخف، فيه اتساع، يلبس فوق الخف في البلاد الباردة، يعني مثل غطاء على الخف يدفي. والفقهاء يطلقون أنه الخف فوق الخف لأن الحكم يتعلق بخف فوق خف سواء كان فيه اتساع أو لم يكن. نعم ما شاء الله، شوف صحيح. هذا مرات أشوف اللي أحيانا ينظفون أو يمشون في الماء يلبسون شيء مثل كذا هيمان. صحيح. طيب المهم فيقول ولا جرموقان في الأصح، يعني عند الشافعية في الأصح يعني لا يجوز المسح. الأظهر آسف، صح الأظهر يعني من قول الشافعي صحيح، وهذا هو قال مذهبنا الجديد الأظهر، يعني هذا في الجديد. الأظهر هنا هو الجديد، وفي القديم والإملاء يجوز المسح عليه لأنه خف صحيح يمكن متابعة المشي فيه، أما في الجديد هو الأظهر عند الشافعية، يعني اختار الجديد طبعا يقدمون، لا يجوز لأن الحاجة قالوا لا تدعو إلى لبسه في الغالب، وإنما تدعو الحاجة إليه في النادر فلا تتعلق به رخصة عامة. وطبعا هذا كلام يعني كما تعرف فيه إشكال كبير، يعني بلاد باردة يحتاجون إلى لبس إيش يعني خفين، كيف يقال ما تتعلق به الحاجة؟ يعني ملايين من الناس يحتاجون، لكن هذا بالنظر إلى الجزيرة ممكن ما كذا يعني، لكن سبحان الله بالفعل يعني اختلاف الأعراف والدول يجعل المفتي يغير الفتوى. وذلك المزني من الشافعية صحح الجواز، صحح الجواز. والمنع هو عند الشافعية في الجديد، ورواية عن مالك، رواية عن مالك. وين راح؟ الحنابلة ايش عندهم؟ قال اي نعم، قال وقال الثوري وابو حنيفه واحمد والمزني وجمهور العلماء يجوز. قال ابو حامد من الشافعيه هو قول العلماء، هو قول العلماء كافه. قال المزني لا اعلم بين العلماء في جواز خلافا، يعني هذا الذي عليه عامه اهل العلم، وهو ايضا روايه عن مالك انه يجوز المسح عليه حتى لو كان فوق الخف الثاني. طيب، هنا يذكرون بعض الأحاديث في هذا، لكن يعني فيها ضعف، يمكن نذكرها. عند أحمد من طريق أبي إدريس عن بلال رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار. فبعضهم يفسر الموق بإيش؟ بالجرموق، يعني الخف الثاني. لكن النووي رحمه الله تعالى يعني استبعد هذا، قال الموق هو الخف. قالوا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان له جرموقان، وقد نقلوا جميع آلاته صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا بلاد الحجاز لا يحتاج فيها إلى الجرموقين، فيبعد لبسه. يعني ان وان كان بعض يعني أئمة اللغة فسر الموق بإيش؟ بما يلبس فوق الخف، كما في مختار الصحاح وقال يعني الجوهري وغيره، يعني ذكروا هذا ان الموق معناه الخف الذي يلبس فوق الخف. والفراء قال الموق هو الخف، فهذا أيضا في خلاف بين أهل اللغة. يعني قال الهروي الموق الخف فارسي معرب، وهذا الذي رجحه النووي. فطبعا على هذا الأحاديث ما يكون لها يعني فائدة هنا، لذلك ما نطيل فيها، يعني ليست نصا في المسألة، لأن هذا الحديث أيضا جاء من طريق عاصم الأحول عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الموقين والخمار، وعاصم لم يسمع من لا إيش قال هنا بلال أين طيب، يعني جاءت من طرق فيها شيء من الضعف، لكن الذي عليه جماهير أهل العلم أنه يعني يجوز المسح، لأن الأصل هو الجواز، الذي يمنع هو الذي يأتي بالدليل. وأيضا يعني الحاجة تدعو إليه، لا سيما في البلاد الباردة لا يكفي خف واحد، بل يعني نقل المزني أنه لا خلاف بين أهل العلم. الله أعلم. قال الشيرازي قال الخف الأعلى خف ساتر يمكن متابعة المشي عليه أشبه المنفرد، فيصح المشي عليه. طيب، لكن هنا الإخوة بس باب الفائدة، تكييف الخف الأعلى والأسفل، يعني هل هما بمنزلة الخف الواحد أو ماذا؟ عند الشافعية أوجه، قال النووي أصحها أن الجرموق بدل عن الخف والخف بدل عن الرجل. هذا قد يحتاج إليه في بعض المسائل كما سأتي معنا، يعني تفهم حقيقة هذا الجرموق إيش هو، إيش تكييفه. يعني فيقول أصحها أن الجرموق بدل عن الخف والخف بدل عن الرجل، لأن هذا هو الظاهر. في وجه أن الأسفل كاللفافة والأعلى هو الخف، يعني جعلوا الأصل هو الأعلى والأسفل هو مثل اللفافة، مع أن هذا خف، هذا يعني هذا تحكم في الحقيقة، والله أعلم. وبعضهم قال لا العكس، وبعضهم قال هما كخف واحد، فالأعلى ظهارة والأسفل بطانة يصبحان كالخف الواحد. طيب الآن هناك مسائل تتعلق بإيش؟ نذكرها لو على السريع، تتعلق بالخفين، لأن هذا الإخوة يفعلها الناس. أوضح مثال لما يلبس الجورب، يعني عندنا يصح المسح الجورب، فيمسح الجورب يمسح ويلبس فوق إيش؟ الجوت يعني حذاء. فبعدين مثلا يعني تحصل صور الآن من هذه الصور، طيب واحد لبس الخف الأول ثم أحدث، وقبل أن يمسح لبس الخف الثاني، هنا إيش؟ لا يجوز المسح، لا يمسح على الأعلى طبعا، لأنه لبس على غير طهارة أصلا، لبس على غير طهارة. طبعا هذا عند جماهير أهل العلم، هذا عند جماهير أهل العلم، خلافا للخرسانيين من الشافعية يقولون يمسح. ليش؟ هذا كله على تكييف، اعتبروا إيش؟ اعتبروا بمنزلة الخرقة على الخف، يعني عندهم الأعلى مجرد خرقة، فيقول كأنك أنت تمسح على الأسفل أصلا، لما تمسح أنت كأنك تمسح، يقول الأعلى خرقة، مثل لففت على الخف مثل خرقة هكذا، فأنت لما تمسح كأنك مسحت على الأسفل، وهذا غير صحيح، يعني هو مغطي الخف الثاني مثل الأول مثلا، كيف يكون خرقة؟ طيب المهم هذه صورة. صورة ثانية، طيب نفس الصورة، لبس الخف الأول وبعدين أحدث بعدين مسح، يعني لبس دلاء ومسح عليه بعدين لبس الجوتي، هل يمسح على الحذاء والآن لبس الخف الثاني ها بطهارة ليست مائية؟ ها، هذا مثل ما عرفنا قبل. فعند الجمهور لا يمسح إلا على إيش؟ الأسفل، لأنه لم يلبس الخف الأعلى على طهارة مائية، كما عرفنا الجمهور يشترطون إيش؟ أن يدخلتهما طاهرتين، الطهارة المائية. هناك عرفنا الشافعية ما يشترطون الطهارة المائية، ذلك هنا الأصح عند الشافعية أن إيش؟ ها؟ أن يمسح. هنا في الصورة هذه عند الشافعية في الأصح يمسح، وإن كان هناك وجه مع الجمهور، لكن الأقرب قول الجمهور خلينا على الطهارة المائية، أدخلتهما طاهرتين كأنها هي الأصل، الله أعلم. وإن كان قول الشافعية له وجه، ها؟ في هذه الصورة إيش؟ إيه صحيح، هذا بدل عنه. هم قالوا أيضا وجه آخر رجحون به، قالوا لأن المدة الآن تتعلق بالأسفل لا بالأعلى، فكأن الأصل هو الأسفل أصبح، ما أصبح الأعلى. والله فيها وفيها يعني. فالمهم إذا مشينا على قول جمهور الطهارة المائية يعني سنقول ما يمسح، وإذا قلنا على قول الشافعية في الأصح أن الطهارة ما تشترط أن تكون مائية، طبعا هم يقولون مائية يقصدون مائية حتى العضو، يقول هنا هذا ليس ما غسل قدمه بالماء، هكذا يقولون يعني. إيه ممكن التيمم، هم يقصدون التيمم، مع أن هذا كما قلنا عند الجمهور ذكرنا هذا. طيب إذا مسح على الأعلى ثم نزعه هل يمسح على الأسفل؟ يعني هو لابس اثنين على طهارة، توضأ ولبس الدلاء الجورب ولبس الحذاء ثم خلع الحذاء بعدين أراد أن يكمل المسح، هل يمسح على الأسفل؟ هنا الإخوة عند الحنفية والمالكية يعيد المسح على الأسفل، عند الحنفية، نقول خلينا واحدة واحدة، عند الحنفية يعيد المسح على الأسفل، وعند المالكية يمسح على الأسفل لكن في الحال، يعني أول ما ينزع الإيش الآن هو نعم يشترطون أن يمسح السفلي في الحال، يعني إذا هو الآن نقول إيش يتوضأ مسح على الأعلى، مسح على الأعلى ثم نزعه، فعند المالكية يقولون لابد يمسح على الأسفل بعد الوضوء مباشرة، لأن إيش المالكية يشترطون إيش الموالاة، المالكية يشترطون الموالاة بين أعضاء الوضوء، فيقولون هذا الآن مسح على الأعلى، إذا كان يعرف أنه يريد ينزع الأعلى يعني ينزع الأعلى ومباشرة إيش يمسح على الأسفل، أما أن يتوضأ ويمسح على الأعلى وبعدين ينزع الأعلى ويقول أنا بعدين بمسح على الأسفل ما يمشي عندهم، لأنه خلاص ما في موالاة. فقالوا إذا أراد أن يمسح على الأسفل ممكن يمسح على الأسفل، لكن بشرط إيش الموالاة، بشرط الموالاة. أيوة أيه. إذا هو هكذا عندهم، إذا أراد أن يمسح على الأسفل ويبقى بالأسفل ينزع في الحال ويمسح على الأسفل. ها لا لا، نرجع مسألتنا الثانية، قلنا إذا مسح على الأسفل ثم لبس الأعلى مرة ثانية ما يجوزون، طبعا الجمهور حتى المالكية يقول الطهارة المائية مثل ما عرفنا، لكن عرفنا صورة المسألة هنا. ها؟ ها؟ لا لا، هو خلينا نعيد، لأن بعضهم سيأتي معنا ما يجوز أصلا المسح على الأسفل هنا مثل الشافعية. طيب خلينا مرة ثانية، الصورة إيش؟ هو مسح على الأعلى، هو الآن توضأ وغسل قدميه ولبس إيش الجورب ولبس الحذاء، بعدين الآن مسح، انتقض وضوءه فمسح على الأعلى على الجوتي، بعدين قال أنا أريد أنزع الحذاء وأبقى بالجورب طيلة اليوم مثلا، فهل يجوز أن يمسح على الأسفل هو خلع الأعلى؟ طبعا هذه المسألة الإخوة ترجع لمسألة نزع الخف هل يبطل الطهارة ولا في معنى، لكن الآن نأخذ المذاهب هنا في هذه المسألة. فعند الحنفية يمسح يعيد المسح على الأسفل، وما الحنفية يمسح على الأسفل عادي يمسح، وما يشترطون، لأن الحنفي ما يشترطون موالاة، فقالوا يمسح على الأسفل عادي، وبذلك يعني إذا نزع الأعلى، الآن شوف نزع الأعلى كأن الوضوء انتقص، فيقولون عادي يمسح على الأسفل، هكذا مسح مجرد، يعني هو غير الآن على يريد أن يكون متوضئا بس يمسح على الأسفل، حتى لو ما توضأ الآن وما هو خلع الأعلى، هو توضأ ومسح على الأعلى طيب، وبعدين نزعه وما توضأ، بعدين بعد نص ساعة قال أنا بأتوضأ، عند الحنفي يقول لو أنك مسحت عليه ما انتقض وضوءه، لو مسحت على الأسفل خلاص كملت وضوءك الأول اللي نعم انخلع منه القدمين يعني، فيمسح يعيد المسح على الأسفل. عند المالكية نفس الشيء لكن باشتراط إيش الموالاة، مشترطون الموالاة في الوضوء، فيقولون إذا أنت كنت تريد تمسح الأسفل أول ما تخلع الخف تمسح على إيش على الأسفل عشان يكون مع الوضوء. إيه للوضوء يعني في النهاية، يعني هو الآن لما توضأ مسح على الأعلى ثم نزع، في هذه الصورة يجوزون له امسح على الأسفل عشان تكمل وضوءك هكذا. لكن إذا هذا توضأ مسح على الأعلى وبعدين إيش يعني إذا مسح على الأعلى وبعدين بقي على حاله بعدين نزع الأعلى عند المالكية خلاص ما يجوز له يمسح الأسفل لأن أصبح بين الوضوء بين المسح الأسفل مدة فهم يشترطوا الموالاة. طيب عند الشافعية في الأصح أيوة طبعا فيه وجهان وقالوا يكفيه نعم يمسح على الأسفل أيضا يمسح على الأسفل مثل الحنفية الشافعية مثل الحنفية الشافعية مثل الحنفية يمسح على الأسفل هذا يعني مخرج على القول الجديد لأنهم في الجديد ما يشترطون الموالاة. نعم اي هذه عاده شيء ثاني اي اي نعم اي. ولذلك احنا قلنا يعني الجرموق بدل عن الخف والخف بدل عن الرجل فهو هذا كلها ابدال يعني اي. فهو اذا اعتمدنا هذا وهذا الله اعلم هو الاقرب فتاتي هذه المساله يعني هذا الخف الأعلى بدل عن الأسفل فإذا ذهب البدل لابد يكون يعني تعوض المسح اللي حصل على البدل أي نعم. طيب الحنابلة في المشهور يجب نزع الأسفل يعني ما يمسح على الأسفل الحنابلة في المشهور يجب نزع يعني ما يمسح على الأسفل خلاص إذا مسح إذا نزع الأعلى خلاص أن الحنابلة معروف يعني يبطلون أصلا الطهارة بمجرد نزع الخف يعني الطهارة كلها ليست طهارة القدم فقط بخلاف الشافعية وباقي المذاهب ولذلك هنا عندهم إذا نزع الأسفل إذا نزع الأعلى خلاص راحت الطهارة كلها ما ينفع لازم يتوضأ من جديد وهذا يعني نعم صحيح طبعا هذا رجح الدبيان قال لي أنه حين مسح على الأعلى تعلق الحكم به خلاص فإذا نزع خلاص راح لكن في الحقيقة الله أعلم اللي عليه جماهير أهل العلم أنه يمكن أن يمسح على الأسفل يمكن أن يسفح أن يمسح على الأسفل لأن الجرموق بدل عن الخف والخف بدل عن الرجل الآن الجرموق راح بقي إيش الخف الذي في الأسفل هو بدل عنه فيمكن أن يمسح عنه لكن قيد المالكية جميل يعني حسن قيد المالكية بالموالاة حسن حتى ما يعني يكون هناك فاصل بين الوضوء وبين هذا فالله أعلم أنا ليميل هنا والله قول المالكية يعني أقرب والله أعلم لأن بالفعل هنا كان يتمم وضوءه يعني يتمم الوضوء أما واحد يتوضأ ويمسح على الأعلى وبعدين يخلع الأعلى طيب هذا راح الآن يعني كأنه بطل الوضوء كما سيأتي معنا في المسألة إذا رجحنا هذا هنا فما كان ما غسل قدميه ولا مسح عليهما فعند الحنفي والشافعي لما يشترطون موالاة ممكن يستدرك يقول امسح الأسفل عادي لأنه ما في موالاة لكن نحن رجحنا الموالاة في الوضوء أنه واجبة فهذا الأصل فيمسح على الأسفل مباشرة حتى إيش يعني يكتمل الوضوء وثم يكمل المسح على الأسفل لا لا ايه اذا هو نزع الخف وبعدين بقي فتره ايه لا ما يصلح. انهم ايش المقصد؟ هو اذا نزع الخف الان الطهاره في خطر، ها هكذا متعلقه. فعند الحنفية والشافعي ما يشترطوا الموالاة، يقول ما عليه الطهارة تبقى، وقد يعني المسح على هذا الخف معلق، متى ما مسح صح وضوءه الأول، عرفت؟ عند المالكية خلاص فترة ما مسح خلاص بطل يعني، عرفت؟ يعني لابد من موالاة. الآن إذا هو يعني تخيل الصورة، خلع الخف الأعلى راحت الطهارة الآن، متى يستدرك؟ إذا في الحال يعني كان موالاة قريبة حتى يعني يمسح ويعني يمكن. أما إذا ما مسح هكذا الظاهر أن إيش، إذا ما مسح طال ما في موالاة خلاص. فإذا راح بيتوضى مرة ثانية، ها هو الآن إيش نقول، ما مسح ما لبس الخف الأول على إيش؟ ها؟ طهارة مائية ولا إيش؟ يكون هو لبس على طهارة مائية أكيد يعني. شوف مذهب المالكية إيش عيل. ها؟ إيه. ايه صحيح صحيح ممكن. يمسح السفلي فهكذا يقولون يعني عشان العبارة، يشترطون أن يمسح السفلي في الحال لاشتراط الموالاة. فإن تأخر، لا والله استغفر الله أنا اللي ما قريت عدل، فإن تأخر أعاد الوضوء، لا أعاد الوضوء معناه ما يمسح يعني. إيه يمسح السفلي في الحال. ايه ممكن والله، لان هي مبنيه على مساله هذه نزع الخف. طيب هذه مشكله، ما نرجع للمصادر الاساسيه المالكيه، مشكله. خلينا المره نرجع للكتب المالكيه ونشوف ايش عندهم. طيب خلاص خلينا نعيد تصور المسألة هذه مرة ثانية. اشتراط الموالاة. طيب ما عليه. لا 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 لا، ترى قلنا هو هذا الفرق، الحنفية والشافعية ما يشترطون الموالاة، فعندهم يجوز المسح على الأسفل مطلقا. يعني الآن خلينا لو نخرج بالصورة المجملة، كما عرفنا يعني إذا نزع الأعلى عند الشافعية والحنفية يمسح على الأسفل مطلقا، وعند الحنابلة ما يمسح، وعند المالكية والله أعلم، هذا اللي الآن في بالي، أن لابد يكون يعني أن يكون يعني مع الوضوء والله أعلم، يعني إذا مسح للأعلى ونزعه يمسح إلى الأسفل في الحال حتى يعني يكون وضوءه صحيحا. هكذا خلينا نمشي على هذا إلى أن يتبين، هذا اللي يظهر لي الله أعلم. أما كما ذكرتم إذا يعني نعم يعني الصورة إذا نزع الأعلى وبعدين ما مسح عند المالكية كأن طهارته بطلت. مع الوضوء، هذا اللي في بالي أنا يكون مع الوضوء. لا لابد تكون مع الوضوء، ولا إيش فائدة الموالاة؟ لا لا، الموالاة اللي هي من أركان الوضوء، من شروط الوضوء هو هذا. إيه هذا سيأتي معنا. أيوة أيوة
بعد مسح بادر بنزع الاخر وغسل الرجلين، والمبادره كمبادره
الموالاه. موالاه
ايوه. لكن ما تتفهمه بعد لكن هو يعني نفس التعليم.
هو هذا التعليم هو تعتبر صحيح. ايوه الظاهر هو هذا ما اللي مشينا عليه. فاذا ما مسح في الحال يعني راح وضوءه يعني، فالظاهر عندهم خلاص يعني بعدين ما يجوز يمسح، أبو دعيد الوضوء مرة ثانية. الله واحد. طيب طيب بقي معنا أيضا في الخف، إذا كان الخفان مخرقين أو يعني إذا كان أحدهما مخرقا، فطبعا هذا ما في إشكال عند الحنفية والمالكية اللي يجوزون المسح الخف المخرق، عندهم يجوز. وعند الشافعية والحنابلة اللي يمنعون المسح على الخف المخرق تفاصيل، يعني نحن نمشي على القول أنه يجوز المسح على الخف المخرق، فهذا يجوز. يعني هم يقولون إذا كان مخرقين لابد ينزعان، ينزعان خلاص، هذا مخرق مخرق، هذا ما يصح وهذا ما يصح، ينزعان. لكن قيل يجوز وجه عند الشافعية إذا كان متفاوتين يعني، يعني مثل هذا أصبح كالبطانة والظهارة هكذا، وإذا كان الأعلى سليم والأسفل مخرق هذا يجوز قولا واحدا، وإذا كان الأعلى مخرق والأسفل صحيح يعني فيه أوجه وكذا، لكن أيضا يجوز هنا. نعم كما عند الحنفي والمالكي ابتداء يعني. طيب طولنا في المسألة، يا الله المستعان سامحونا. طيب قال ويجوز مشقوق قدم شد في الأصح، ويجوز مشقوق قدم شد في الأصح، يعني هذا الشرط يعود أو هذا التنبيه يعود على شرط أن يكون ساتر محل الفرض، أن يكون ساترا لمحل الفرض. فإذا كان مشقوق قدم شدة هذا يجوز. طبعا هنا المسألة هذه مفروغ منها عند الحنفي والمالكية، لأنهم إيش عندهم يجوز المسح على الخف المخرق. هنا قالوا يجوز تعليل، قال لحصول الستر والارتفاق به، وقال النووي في لو لبس خفا له شرج وهي العرى، هذا يمكن يشبه الجواتي الآن اللي أمام، اللي في الأمام يكون إيش خيوط، ممكن ينكشف ظاهر القدم لكن إذا ربط ما ينكشف مثلا. فهو ذكر مثل هذا، قال إن كان الشق في محل الفرض، فإن كان لا يرى منه شيء من الرجل إذا مشى جاز المسح عليه، وإن كانت ترى فإن لم يشده لم يجز المسح، وإن شده جاز المسح عليه بشرط أن لا يبقى شيء من الرجل أو اللفافة يبين في حال المشي. يعني لابد يكون إيش في شد يمنع من إيش أن يظهر شيء من محل الفرض. وقلنا هذا الشرط عند يعني الشافعية والحنابلة حتى ما يكون هناك إيش يعني شيء ظاهر، وخلافا للإيش الحنفية والمالكية الأمر عندهم في سعة يعني. والله أعلم. طيب ثم سيذكر طبعا مسائل أخرى، مسألة كيفية المسح، لكن قبل هذا طبعا نحتاج مدينة نأخذ مسألة من المسائل باقي الممسوحات. ما دام تكلمنا عن شروط المسح، عندنا المسح على الجوارب والمسح على النعلين والمسح على اللفائف. طيب المسح على الجوارب طبعا لما ذكر النووي كلام الشيرازي قال يجوز بشرطين، أن يكون صفيقا يعني يمنع دخول الماء، وأن يكون منعلا. المنعل الذي أسفله جلد، لا بد يكون أسفل جلد، والمجلد هو الذي يكون أعلاه وأسفل جلد. هذا الفرق بين المنعل والمجلد. وعند المالكية كما عرفنا الجورب يجوز إذا كان مجلد يعني يكون من جلد. وعند يعني هذا قول عند الشافعية أن يكون منعلا أو مجلدا، طبعا باب أولى. هذا قول عند الشافعية وقول عند الحنفية. ثم الجواز بدون هذا الشرط، يعني يجوز المسح على الجوربين حتى لو لم يكون منعلين ولا مجلدين، المذهب الحنابلة. ونقول الأصح عند الشافعية، ورجع إليه أبو حنيفة في مرضه كما يروى. هذا أنا ما كنت أظن أن المسح الجوارب، كنت أظن من مفردات الحنابلة، لكن يعني يقول النووي وما نقله المزني، اعتمد النووي كلام المزني، قال من قوله إلا أن يكون مجلدي القدمين ليس بشرط، وإنما ذكره الشافعي رضي الله عنه لأن الغالب أن الجورب لا يمكن متابعة المشي إلا إذا كان مجلد القدمين. قال هذا كلام القاضي أبي الطيب. قال والصحيح بل الصواب ما ذكره القاضي أبو الطيب والقفال وجماعات من المحققين أنه إن أمكن متابعة المشي عليه جاز كيف كان وإلا فلا. يعني ما اشترطوا في الجورب إلا أن يكون يمكن متابعة المشي فيه حتى لو كان غير مجلد. هذا الذي رجحه المزني واعتمده النووي. وكما تعرفون يعني في المذهب الشافعي إذا اعتمد النووي شيء يعني هو يكون الأرجح. فممكن نقول هذا الأرجح عند الشافعية والحنابلة، وهذا اختيار أبي يوسف ومحمد من الحنفية. وفي المبسوط قال حكي أن أبا حنيفة رحمه الله في مرضه مسح على جوربيه ثم قال لعواده فعلت ما كنت أمنع الناس منه، فاستدلوا به على رجوعه. قال الزيلعي في تبيين الحقائق ويروى رجوع أبي حنيفة إلى قولهما قبل موته وعليه الفتوى، يعني في المذهب. فإذا والله زين سوى الجورب كنا ظن بس عند الحنابلة، بس والله زين مذاهب يعني يقولون به يعني الحنفية والشافعية والحنابلة. الله أعلم. يمنع من المنع. اي نعم. الله الله المستعان. طيب لا هي ترجع للمسألة الأولى. اي نعم. اي ان ما يشترط ان يكون صفيقا يعني الجورب، ما يشترط يكون غليظ يعني حيث ان يمنع دخول الماء اذا صب عليه الماء. انا ما تحصل جورب هكذا، كل الجوارب صبيت عليه ماء شوي بيدخل الماء. لكن مذهب الحنابلة والله اعلم يعني، والله حين الظاهر الظاهر هكذا يعني. اهم شيء ان يتخرق يعني، ترى هو هذا يكون 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 شوية قوي يعني هكذا يكون. الله أعلم يعني هو كاحتياط أن يعني يكون بالفعل يكون ما يكون يعني مثل هذا الجورب اللي تلبسه النساء يكون رفيع جدا، هذا صعب لأن هذا ممكن ما يمكن متابعة المشي فيه، يتخرق يعني بأدنى شيء. الله أعلم. إيه الله أعلم. بس كأنهم يشترطون في الجورب أن يكون صفيقا هكذا يعني، ما أدري هل هم في الجورب يشترطون صفيق وفي الخف ما يشترطون صفيق، ما أظن. ها؟ ممكن بعد يكون يعني إذا ما كان صفيق ما بيكون ممكن متابعة المشي فيه، ممكن من هذا الباب. لكن على كل حال يعني نحن اعتبرنا قلنا هذا ليس بشرط في الخف، فنقول يعني أهم شيء متابعة المشي فيه، يكون قوي لكن بحيث أنه يتابع المشي فيه. والله أعلم هكذا يعني. إيه يكون غليظ أو قوي يعني. إيه والله يعني إيه نعم.
ما يعني بمثل هذا الجواب يعني مثل ما ذكر بالسفر بمثل هذا المسافر وكذا الجواب
يعني عموما انه ما يتقطع يعني اذا استخدمه، تعرف انه ما بيتقطع اذا استخدمه خلاص يمشي. اما جوارب يعني رفيع يعني اذا مشيت فيه وتحركت وكذا بالارض اليابسه وكذا ممكن يتخرق يعني، هذا اللي ما يصلح. ايه هو لأن كأن عندهم يعني هذا كأن يعني ملحق بالخف الله أعلم الجوارب. بس مو بشرط يتقطع يعني. المهم شوف مثلا النووي قال احتج اصحابنا من ملبوس يمكن متابعه المشي عليه ساتر لمحل الفرض فاشبه الخف يعني، ممكن هم دائما بس هذا في يشترطون المنع. والله اعلم. الشاهد ان ممكن نقول مثل ما اول قلنا في شرط متابعه المشي ان هذا يعني هو الذي يعني يحتاج اليه، اما شيء ما يمكن متابعه المشي فيه يعني صعب اقول ما نحتاج اليه، لانه يقول انا بلبسه في البيت البسه الان العرف اختلف يعني يمكن. ف الله أعلم. صحيح. أكثر جوا رقيقة يعني تقصد. إيه. الله الله أعلم يعني. والله يعني ممكن اللي الله وصحيح عند شيخ دبيان وسعها طبعا كل هذه الشروط ما تشترط فكلها جائزة يعني. لكن الله أعلم يعني ما أدري دام الفقهاء ينصون على هذا ما أدري يعني يكون فيه قوة يكون فيه الله أعلم. طيب ما أدري إلا ما بيمدينا نكمل ولا ها؟ لا بس ما ذكرنا أدلة الله. طيب هو الجوارب الإخوة العمدة في هذا يعني الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم ذكر ابن المنذر إباحة المسح على الجوارب عن 9 من الصحابة رضي الله عنهم عن علي وابن مسعود وابن عمر وأنس وجمع من الصحابة رضي الله عنهم. أنا حتى لما نقل نووي مذهب أبي يوسف ومحمد بن حنفية قال وإن كان رقيقا جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقا فممكن نشوف يمكن تحصل عند المذاهب لما جوزوا كيف جوزوا. طيب طيب عندنا الإخوة في الجورب حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين لكن الحديث معلول أظن ذكرناه قبل ولا ما مر معنا. لا هو حديث مشهور يعني حديث أبي قيس عن هزيل بن شريح عن المغيرة بن شعبة والحديث ضعف عامة يعني أهل العلم من المتقدمين. أظن ماشي وقتها خلاص. طيب إذن هذا تراجعون يعني غالب يعني الأئمة على تضعيفه. نعم يعني أبو داود نقل عن ابن مهدي يعني الإمام أحمد قال هو منكر يعني وإن يعني الإخوة كما باب الأمانة يعني من الترمذي كثير من جاء بعده يعني صححوا الحديث بالنظر إلى يعني أن رجال السند يعني ثقات الترمذي بن خزيمة بن حبان ومن جاء بعده متأخرين يعني لما المعاصرين في الغالب على تصحيحه لكن هذا الإخوة ما يمكن أن يكون أبدا يعني الأم المتقدمين يعني الثوري وابن مهدي وأحمد بن معين مسلم النسائي العقيلي الدارقطني كل هؤلاء ضعيفون فهذا ما يمكن. قال النووي وهؤلاء هم أعلام أئمة الحديث وإن كان الترمذي قال حديث حسن صحيح فهؤلاء مقدمون عليه بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد مقدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة هذا كلامه المجموع. نعم لأن هذا وهم يعني ذكر الجوربين هنا وهم في الحديث وهكذا ذكروا بعض الأحاديث الأخرى حديث بلال حديث أبي موسى الأشعري كلها فيها ضعف. يبقى حديث ثوبان بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. التساخين فهذه ممكن يدخل فيها الجوارب، يعني هذا حديث ثوبان نعم عند أحمد وغيره. والآثار كما عرفنا يعني عند ابن أبي شيبة صح عن أبي مسعود و يعني عن أنس وابن عمر أو يعني جمع من الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فالقياس يقتضي ذلك، فإن الفرق بين الجوربين طبعا على تجويز ابن تيمية للنعلين، طبعا نحن النعلين نتحفظ شوي. قال: فإن الفرق بين الجوربين والنعلين إنما هو كون هذا من صوف وهذا من جلود، ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مؤثر في الشريعة، فلا فرق بين أن يكون جلودا أو قطنا أو كتانا أو صوفا، كما لم يفرق بين سواد اللباس في الإحرام وبياضه ومحظوره ومباحه، وغايته أن الجلد أبقى من الصوف، فهذا لا تأثير له كما لا تأثير لكون الجلد قويا، بل يجوز المسح على ما يبقى وما لا يبقى. هذا عند ابن تيمية. طيب ممكن يعني شوف هذه مسألة الجورب الرقيق يعني. وأيضا فمن المعلوم أن الحاجة إلى المسح على هذا كالحاجة إلى المسح على هذا سواء، ومع التساوي في الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقا بين المتماثلين، وهذا خلاف العدل والاعتبار الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة. نعم. الآثار والأحاديث جاءت مطلقة والله أعلم، بس نراجع بس مسألة الجورب الرقيق، أن هذا عند النووي نقل عن لما ذكر القول بالجواز قال: وإن كان رقيقا، ذكر عن الحنفية. طبعا ثبت عن أنس قال: دخل الخلاء وعليه جوربان أسفلهما جلود وأعلاهما خز. فبعضهم يستدل بهذا على كون الجورب إيش منع يعني منعل مجلد كامل، منعل يعني أسفله جلد، لكن هذا أثر واحد يعني لا يلزم أن نقيد كل الآثار إيش بأثر أنس، يعني يصعب هذا ها؟ يعني ليس شرطا يعني ها؟ هي نعم ما يكون شرطا يعني ما يلزم من هذا أن يكون كل الجوارب بالصورة هذه، يمكن هذا جورب أنس مثلا والله أعلم، لكن هذا يعني مما يعني استدلوا به عند البيهقي والله أعلم. طيب لعلنا نقف عند النعلين نشوف. الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.